بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمستمعات. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن
بسم
جرير
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، ولذلك أتى به المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام. والغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا فيه تحذير من الوقوع في وسائل الشرك أو الوسائل التي قد توقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع. فهذا الباب الذي أورده المصنف، وهو الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني أن الأمر يؤول ويجعل الذين غلوا في قبور الصالحين إلى أن يجعلهم يعني يعبدوا هذه القبور أو يعبدوا أصحاب هذه القبور. والغلو مجاوزة الحد، سواء كان مدحا أو ذما، لكن المراد في هذا الباب الغلو، المراد يعني مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في مدح الصالحين. وبالنسبة للقبور، القبور لها حق علينا من وجهين: الوجه الأول ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام كما جاءت بذلك السنة، فلا يجوز إهانة هذه القبور ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك، وقد جاء النهي في ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أو الوجه الثاني ألا نغلو فيها، لا نغلو في هذه القبور فنتجاوز الحد مما يوقع الإنسان أو قد يوقع الإنسان في الشرك بالله أو عبادة أصحاب هذه القبور. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وجاء في رواية أخرى: ولا صورة إلا طمستها. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحذر من الوقوع فيما في الوسائل التي قد توقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا قاعدة مهمة، وهي أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، بسد الذرائع التي قد توصل الإنسان إلى الشرك بالله أو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت في كتاب الله نصوص كثيرة فيها التحذير من الوقوع في الوسائل التي قد يقع بسببها الإنسان فيما حرم الله، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الوسائل التي قد توقعكم في هذه الجريمة وهي الزنا. والحديث الذي رواه مسلم، حديث علي بن أبي طالب في قوله: ولا قبرا مشرفا، القبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، يعني يكون مرتفعا عن سائر القبور، أو يوضع عليه شيء يعني يميزه، فهذا منهي عنه، حتى لا يظن أو يعتقد بعض الناس أن له يعني مزية عن غيره وأنه صاحب شأن قد يعبد من دون الله، قد يعبد من دون الله. فلا بد أن يسوى أو تسوى القبور حتى تكون مساوية لبعضها، حتى لا يظن أن لصاحب هذا القبر مزية أو فضل أو خصوصية ولو بعد زمن بعيد، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيه. وهذا هو الذي نهى عنه الدين الحنيف وذكره المؤلف في هذا الباب، وهو المراد بذلك أنه لا يكون هناك وسيلة إلى الغلو في الصالحين أو في قبور الصالحين. وقوله الصالحين يشمل الأنبياء وأيضا الأولياء ومن دونهم، كل من عبد الله ومن اتقى الله، كل هذا يدخلون في معنى الصالحين. وقوله أوثانا تعبد من دون الله، الأوثان جمع وثن، والوثن كما عرفه أهل العلم هو كل ما نصب للعبادة أو كل ما عبد من دون الله. وقيل أن الوثن كل ما عبد من دون الله هو راض بالعبادة، فالوثن أعم من الصنم. وبعض العلماء قالوا أن الوثن هو الصنم، لكن الوثن أعم من الصنم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا، حتى لو لم يكن على يعني صورة تمثال منصوب أو نحو ذلك، إن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد، فكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، كل ما يعبد من دون الله فالمقصود به الوثن أو يعرف بأنه الوثن. وقوله تعبد من دون الله يعني من غير الله، تعبد من دون الله يعني تعبد من غير الله، سواء عبدت يعني وحدها من دون الله أو عبدت مع الله سبحانه وتعالى، كل هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن الواجب إفراد الله بالعبادة، فهذا هو حق الله على عباده أن يفردوا أن يوحدوه بالعبادة أو يفردوا العبادة له سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. نعم.
ولابن جرير بسنده
عن روى مالك،
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في أن ألا يجعل الله سبحانه وتعالى قبره وثنا يعبد، لأنه رأى من قبله قد عبدوا قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، وهذا فيه تحريم الغلو في الصالحين وفي قبورهم. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه، فالآن الحمد لله قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد، لكنه يزار ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من أن يعبدوا أو يجعلوا قبره وثنا يعبد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، المقصود يعني يا الله، اللهم أصلها يا الله، لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء حتى لا يجعل الله سبحانه وتعالى قبره وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لا تصير قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوا صالحيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت بإفراد الله بالعبادة بالتوحيد ومحاربة الشرك. وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد يعني عظم غضب الله، الغضب صفة ثابتة لله، صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، لكنها ليست كغضب المخلوقين، لا تماثل غضب المخلوقين. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعض أهل التأويل ذكروا أن غضب الله هو الانتقام ممن عصاه، بعضهم قال إرادة الانتقام ممن عصاه، وهذا كله تحريف للمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، قال اشتد غضب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر وكيف يتكلم، ويعرف الفرق بين الغضب والانتقام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بربه جل وعلا. فلا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وهو يريد خلاف هذا الكلام، لأنه لو أتى بذلك لكان يعني ملبسا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، هذا فيه رد لبعض أهل التأويل. فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، الله يغضب، وهذه الصفة تليق بجلاله ولا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. فالغضب بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة كمال، الغضب بالنسبة لله جل وعلا صفة كمال، أما بالنسبة للمخلوق فهي صفة نقص. هناك فرق بين غضب الله وبين غضب المخلوق. والله جل وعلا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى الانتقام غير الغضب، هذا فيه تمييز بين الغضب وبين الانتقام، ليس بمعنى واحد، بل جعله آثرا مترتبا على الغضب. هذا يدل على بطلان تفسير أهل التأويل الغضب بالانتقام. فكل من حرف نصوص الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، عن حقيقتها وعما أراد الله جل وعلا بها ورسوله، فلا بد أن يقع في الزلة والمهلكة. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هكذا يجب علينا. وهذا هو عقيدة أو هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جعلوها وصيروها مساجد، سواء بالبناء عليها أو بالصلاة عندها، لأن الصلاة عند القبور يعتبر من اتخاذها مساجد، أيضا البناء عليها يعتبر من اتخاذها مساجد. وكما بينا أن الله جل وعلا استجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أن قبره جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران كما ذكر ابن القيم، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله. ولم نسمع على مر التاريخ أنه جعل وثنا، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، لكن هناك أناس يغلون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيجعلوه وثنا، لكن ربما قد يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أماكنهم، يعني في مكان بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القبر نفسه لم يصلوا إليه ولا يستطيعون أن يصلوا إليه بإذن الله ولا يجعلوه وثنا. نعم.
ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى، قال كان ينت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس كان ينت السويق للحاج.
نعم، قول المصنف ولابن جرير، ابن جرير معروف هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير، له تفسير الطبري رحمه الله تعالى، التفاسير المشهورة. قوله عن سفيان، اختلف أهل العلم في ذلك، قالوا إما سفيان الثوري أو ابن عيينة، سفيان بن عيينة، كلهم تابعين، وهذا أمر مبهم، لكن أهل العلم يستدلون بالسند المبهم، أو يمكن معرفة السند المبهم بمعرفة الشيوخ، شيوخ هذا الراوي، معرفة شيوخه وأيضا تلاميذه، يعني الذين أتوا قبله والذين أتوا بعده والطبقة التي عاش فيها. وفي كتاب تيسير العزيز الحميد وهو شرح كتاب التوحيد يقول الشارح الظاهر أنه الثوري، الظاهر أنه سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. وقوله عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي، وهو أحد المفسرين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، مفسر مشهور رحمه الله تعالى. وقوله أفرأيتم، هنا استفهام، الهمزة الاستفهام، ويراد بذلك التحقير، يعني الخطاب هنا موجه لمن عبدوا هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخره، كما قال جل وعلا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذا استفهام يراد به التحقير، يراد به التحقير، يعني ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات هذا الرجل عظموه وعكفوا على قبره، ثم جعلوه إلها يعبد من دون الله، غلوا في قبره، قالوا هذا الرجل المحسن كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم، بعد ذلك عبدوه وغلوا في قبره وصار وثنا يعبد من دون الله. وهذا فيه تحذير من الغلو في القبور، قبور الصالحين وغيره. ولذلك نهي في أحاديث صحيحة عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، بماذا؟ خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعل هذه القبور وأصحاب القبور يعبدون من دون الله. ولذلك ينبغي أن تكون القبور متساوية، ينبغي أن تكون القبور متساوية، لا يوجد قبر يميز عن قبر آخر أو عن البقية، لا بد أن تكون كلها متساوية حتى لا يعتقد أو يظن أن صاحب هذا القبر له ميزة أو خصيصة أو فضل عن غيره. قوله السويق، السويق طعام معروف عبارة عن شعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط إما بتمر أو ما أشبه ذلك ثم يؤكل، هذا هو السويق. وقول المؤلف وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج أو للحاج فمات فعكفوا على قبره. هذه عبارة تبين أن الناس عكفوا على قبره، عكفوا على قبر هذا الرجل لأنه كان محسنا يحسن للحجاج فعظموه ثم عبدوه جعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. فالناس في الجاهلية، في زمن الجاهلية، كانوا يكرمون الحجاج، حجاج بيت الله، يلتون له مستويق هذا الطعام. العباس رضي الله عنه أيضا كان يسقي الحجاج من ماء زمزم كما هو معلوم، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. لكن للأسف في وقتنا الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج، يبيعون عليهم ما يساوي الريال بريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم. هذا في خطأ عظيم، لا بد أن يتنبه، لا بد أن يراعوا أحوال هؤلاء الحجاج، يحتسبوا الأجر فيهم. والله سبحانه وتعالى يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا أمر مشاهد، شاهدنا الأسعار في مكة خاصة القريبة من المسجد الحرام. لذلك لا بد أن يتنبه إلى هذا الأمر. الناس في الجاهلية كانوا يساعدون الحجاج، كانوا يقدمون لهم خدمات مجانية. هذا الرجل كان يلت السويق للحجاج، والعباس كان يسقي الحجاج من ماء زمزم. والآن نرى كثيرا من التجار يرفعون الأسعار على الحجاج والمعتمرين، هذا والله فيه خطأ عظيم فادح لا بد أن يتنبه إليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم، هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا هو أثر عن ابن عباس رواه أهل السنن. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن من الله بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمته جل وعلا. أما اللعن من المخلوق سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهو الدعاء باللعنة، الدعاء باللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعن على زائرات القبور، في رواية زوارات القبور، اللاتي يكثرن زيارة القبور، لأن زائرات جمع زائرة، والزيارة في هذا الحديث أو هذا الأثر بمعنى الخروج إلى المقابر. والخروج إلى المقابر أنواع كما ذكر أهل العلم، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. السنة زيارة الرجال للمقابر للاتعاظ والدعاء لأصحاب هذه القبور أو الموتى، وزيارة القبور البدعية هي زيارة القبور لقراءة القرآن ونحو ذلك، هذه زيارة بدعية، لأنه لم يرد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قبرا ويقرأ عنده القرآن، أو كذلك الصحابة رضي الله عنهم. وهناك زيارة شركية، وهي زيارة القبور لدعاء هؤلاء الأموات من دون الله، والاستنجاد بهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك، لأن هذه كلها عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تدل على الكثرة، يعني كثرة الزيارة. وقوله والمتخذين عليها المساجد، هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد المناسب لهذا الباب، يعني الذين يضعون أو يبنون عليها المساجد، يبنون المساجد في القبور. كما هو معلوم أن اتخاذ القبور مساجد أمر محرم، سواء اتخذها مصلى يصلي عندها أو بنى المساجد عليها، كل هذا لا يجوز. قوله والسرج، السرج جمع سراج، سراج معروف ما يوقد في الليل، يعني كالإضاءة، لكن هنا التحريم أو النهي لماذا؟ لأنها توقد السرج على القبور تعظيما لهذه القبور ولأصحاب القبور وغلوا فيها. فهذا الحديث يدل على، أو هذا الأثر يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه اللعن، وما ترتب عليه لعن فهو كبيرة، اللعن لا يكون إلا على كبيرة. ويدل على تحريم أيضا اتخاذ المساجد والسرج على هذه القبور، وهو كبيرة أيضا من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه لعن فاعله. فاتخاذ المساجد على القبور ووضع السرج عليها يعتبر غلو ومجاوزة للحد في هذه القبور، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى عبادة أصحاب هذه القبور. لأن المرأة فيها قلة صبر، وفيها عاطفة زائدة، وربما هذا يسبب لها أن تعبد أصحاب القبور من باب الرحمة والشفقة والعطف على صاحب القبر. فلهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لهذا السبب. وبين أن ذلك قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله من عبادة أصحاب هذه القبور. لكن بعض الناس قد يشكل عليه أن بعض المقابر قد يعني يوضع فيها إنارة أو نحو ذلك، فهل يدل هذا على التحريم؟ يعني هل تعتبر من السرج المنهي عنها أو غير ذلك؟ بعض الناس يدفنون الموتى بالليل فيحتاجون إلى إضاءة، فالمواطن والأماكن التي يحتاج فيها إلى إضاءة لا بأس بأن يعني تنور أو يضاء بها، لكن لا يوضع إنارة مستمرة. يعني الحمد لله في زماننا هذا، الحمد لله معنا سيارات فيها إضاءة، قد يعني يتم تشغيل هذه الإضاءة في السيارات وتضيء على القبر، فلا يحتاج الناس أو لا يحتاج الناس في هذا الزمان إلى الإضاءة المستمرة. لكن لو كان هناك مثلا غرف داخل أو غرفة داخل المقبرة ويحتاج الناس وضع اللبن فيها، فلا بأس أن يكون هناك إضاءة، لأنها خارج المقبرة وبعيدة عن القبور، فلا يعتبر هذا من اتخاذ السرج في هذه المقبرة للحاجة والضرورة. لكن إذا كان ليس هناك حاجة أو ضرورة فلا ينبغي أن يعني توضع هذه الإضاءة داخل المقابر حتى لا يعني تكون لاحقا وسيلة لتعظيم أصحاب هذه القبور أو نحو ذلك. فالإنسان ينظر إلى يعني زمن بعيد ويفكر بعيدا، لا يفكر في هذه اللحظة التي يعيشها. فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وتنتهي الضرورة أو تقدر الضرورة بقدرها، هذه قاعدة شرعية. لأن إذا فتح هذا الباب فالشر سيتسع في قلوب الناس، ولا نستطيع أو لا يمكن ضبط هذا الاتساع فيما بعد. يعني لو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فهل هناك أحد سيتولى يعني إغلاق هذه الإضاءة؟ يعني قد تترك هذه الإضاءة ثم يعني يبقى هذا القبر كأنه ما قبر قد اتخذ عليه السرج. فلا بد أن يعني يمنع أو تمنع هذه الإضاءة بتاتا. والحمد لله وسائل إضاءة متوفرة، السيارة، الجوال أو نحو ذلك، حتى ينتهى من يعني قبر أو دفن الميت في قبره، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. المهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، يبتعد ابتعادا عظيما. فالمسألة ليست هينة، مسألة عظيمة قد يترتب عليها الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر أو هذا الحديث فيه دلالة على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، مسألة زيارة النساء للقبور، هل هي محرمة أم جائزة أم مكروهة؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز زيارة نساء القبور وهي من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني أن زيارة القبور أو زيارة النساء القبور مكروهة وليست محرمة، وهذا هو وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والقول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت هذه المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، إنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنها تجوز زيارة النساء للقبور. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع ليلا، استغفر لهم ودعا لهم، جبريل عليه السلام أتاه في الليل وأمره، فخرج مختفيا عن عائشة وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر فقالت ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال قل السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين المسلمين، إلى آخر الحديث. فأصحاب هذا القول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور، وهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور، وإلا لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. وهناك قول رابع لم يذكره أهل العلم، هو أن زيارة القبور أو زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا عام للرجال والنساء، لم يخصص للرجال. وعائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، هذه من الأقوال التي أوردها أهل العلم. لكن الصحيح في هذه الأقوال هو القول الأول، القول بتحريم زيارة القبور للنساء وأنهم كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. وهذه مسألة مهمة لا بد للمسلم أن يعرفها، أن زيارة النساء للقبور لا تجوز، وهي من كبائر الذنوب للأسباب التي ذكرناها. وهنا مسألة مهمة لم تذكر في هذا المقام، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصير هذا الغلو أو هذه يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله، كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل في قبر اللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى، كما قال الله جل وعلا ذلك في سورة النجم. فلا بد أن أن يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور التي قد تجعله أو تجره إلى أن يعبد هذا أن يعبد صاحب هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن المرأة إذا ذهبت للروضة الشريفة في المسجد النبوي للصلاة في هذه الروضة، كما معلوم أن الصلاة في الروضة لا بأس به وليس من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذه الروضة، فهذه المرأة تقف وتسلم، فهل هذا جائز؟ ذكر أهل العلم أنه جائز ولا بأس به ولا مانع فيه، لكن الأفضل للمرأة أن تبتعد عن مزاحمة ومخالطة الرجال حتى لا يظن من يراها ويشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فقد يقع الإنسان في محذور. والمسلم ينبغي له أن يحذر مما يقع أو قد يقعه في ما حرم الله جل وعلا، ويستطيع المسلم أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان. إذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. فالشاهد أن هذا الباب فيه تحذير من الغلو في قبور الصالحين، وفيه نهي عن الغلو في هذه القبور، سواء ببناء المساجد عليها أو إشعال السرج عليها، أن هذا يؤدي إلى تعظيم أصحاب هذه القبور ويصيرها أوثانا تعبد من دون الله بسبب هذا التعظيم وهذا الغلو. ولذلك على المسلم أن يحذر مما قد يوقعه أو من الوسائل التي قد توقعه في الشرك بالله وتعظيم المخلوق من دون الله وإنزاله أعظم من منزلته التي أنزله الله إياها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو فيه، ودعا ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وهذا فيه أيضا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.